بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الفصل الثاني عشر شعور الأموات ببعض أحوال الأحياء. في الصفحة 89 وفي الحديث 89 عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر، فقال: انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب هذا القبر. أخرجه أحمد وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وفيه أن الميت يتأذى بمن جلس على قبره أو مشى على قبره أو اتكأ على القبر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمرو بن حزم على قبر قال له: ما سمعتم، انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب هذا القبر. والحادثة 90 عن بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبور المسلمين، فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، ثلاث مرات، أي كررها ثلاثا، لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع نعليه فرمى بهما. والحديث خرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم والبيهقي، كما في أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وصحح الشيخ مقبل الوادي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وفيه أن قبور المسلمين تكون مستقلة عن قبور المشركين، وهكذا أيضا قبور المشركين تكون مستقلة، لا يدفن الكافر في مقبرة المسلمين ولا يدفن المسلم في مقبرة الكفار. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة المسلمين قال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، وذلك أن الله وفقهم للإسلام والإيمان وإقامة الدين، فلا شك أنهم أدركوا خيرا كثيرا. قالها 3 مرات من باب التوكيد. قال: فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، نظر إلى المقبرة فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، يمشي بينها وليس عليها، لأن المشي على القبر وإن كان حافيا يحرم، الذي يطأ فوق القبر. لكن هذا يتحاشى المشي فوق القبور ويمشي بينها في مفارق القبور، إلا أنه عنده نعلان لابس لهما. فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين، ويحك، ألقي السبتيتين، يعني معناه لا تؤذي الأموات بالمشي حول قبورهم بالنعال. قال: فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع عليه فرمى بهما، أي وصار يمشي بين القبور حافيا احتراما للأموات وحتى لا يؤذيهم. وجاء في بعض الأحاديث وقد مرت عليكم بعضها أن الأموات حين تعاد إليهم أرواحهم يسمعون قرع نعال المشيعين عند رجوعهم، فيجمع بين هذه الأحاديث أنه إذا كان هناك ضرورة للمشي بالنعال بين القبور لأنه لا بأس، حر شديد أو برد شديد أو الشوك وهو لا يتحمل، لا بأس إن شاء الله، ومن استطاع أن يخلع فهو أفضل لهذا الحديث. وكما نقول دائما إن حرمة الميت المسلم أعظم من حرمة الحي المسلم، حرمة الميت المسلم أعظم من حرمة الحي المسلم لهذه الأحاديث ولغيرها. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، مع أنك لو كنت في الطابق العلوي وهناك مسلمون تحتك في الطابق السفلي وأنت تجلس فوقهم فلا حرج عليك، لكن الأموات ما يجوز. هذا يدل على أن حرمة الميت المسلم أعظم من حرمة الحي المسلم. ثم يطل المشي، كما عرفتم أنك تمشي في الطابق العلوي حافيا أو منفعلا، وهناك مسلمون تحتك في الطابق الأرض في الطوابق التي أسفل منه، ولا حرج عليك في ذلك. ولا يجوز هذا مع الأموات أن تمشي فوق قبورهم لا حافيا ولا منتعلا. وهكذا أيضا مسلمون جالسون أحياء أو قائمون أو متكئون وأنت تدور حولهم بنعليك لا حرج، لكن تدور حول القبر بنعليك ما يجوز. تتكئ على جدار بيت مسلم لا بأس، تتكئ على قبر ما يجوز، لا تؤذي صاحب القبر. هذه الأدلة وغيرها تدل على أن حرمة الميت أعظم من حرمة الحي. والحديث 91 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل القليب فقال: وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له: تدعو أمواتا؟ فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. متفق عليه. ذكره البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر. هذا القليب قليب بدر، بئر معطلة، ولما فروا من المعركة وقتل من قتل من المشركين، وكان قتل المشركين 70 رجلا، سحبوا إلى هذه القليب، سحبوا سحبا كما تسحب أي ميتة من الحيوانات، لأن الكافر ليس له حرمة، لا حرمة له. فألقوا بعضهم فوق بعض في هذه البئر، ولما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الإقامة 3 أيام في بدر، وكان إذا انتصر على قوم من المشركين أقام في تلك العرصة 3 أيام، فما انتهت وشدوا رحالهم مروا عليهم، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسمائهم وأسماء آبائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أي من الخزي والعذاب. فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النصر والتمكين والعزة. فقيل له إنهم أموات يعني ما يسمعون، فقال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. يعني أن الله كما قال قتادة أحد رواة الحديث بأن الله رد إليهم أرواحهم فأسمعهم صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبكيها لهم. والحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل القليل: إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق. متفق عليه. ورواه مسلم عن أنس وعن عمر، وأخرجه الشيخان عن أبي طلحة، يعني جاء عن جمع من الصحابة. حديث القليب، قليب بدر، إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق، ولكن فات الأوان، لم يؤمنوا به في حياتهم الدنيوية، فعذبهم الله عز وجل على كفرهم وعلى شركهم وعلى تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عنادهم، فلم يضروا إلا أنفسهم ولم يضروا الله شيئا ولم يضروا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما ضروا أنفسهم. وهكذا أيضا كل من خالف الحق وعاند واتبع هواه لا يضر إلا نفسه. أخزاهم الله بالقتل في الدنيا، وأخزاهم بعذاب البرزخ، ويخزيهم بعذاب النار، فهم في خزي، في خزي أبد الآبدين. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، فأبوا أن يقولوها، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. هم لهم آلهة يعبدونها، وأصنام وأوثان وأحجار يعبدونها من دون الله، فلماذا أبطل عليهم معبوداتهم المخلوقة؟ وقال: أفرض الله بالعبادة، فالله واحد لا شريك له. فأبوا أن يقولوا الإسلام والتوحيد، كذبوا وعاندوا، وشجع بعضهم بعضا على العناد، فلم ينفعهم ذلك. والحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. لأن يجلس أحدكم على جمرة من النار ملتهبة مشتعلة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، يعني الجلوس على القبور محرم. وهذا يدل على عظم حرمة القبر، فلا جلوس عليه ولا مشي عليه ولا مشي حوله بالنعال إلا حافيا، ولا صلاة إليه ولا صلاة عليه، ولا تقضي حاجتك بجانب القبر، كما في هذا الحديث 94 عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب، وقال في صحيح الترغيب والترهيب بإسناد جيد. لو تكتب عندك وقال في صحيح الترغيب والترهيب إسناده جيد. وصحح الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. اكتب هذا عندك: وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وقوس مكان المجلد الصفحة إشارة إلى أن يوضع الرقم هنا. مرتضى ما جاء فقوله عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي على جمرة، يعني معنى أنه يطأ عليها، يطأ عليها، يضع قدمه على الجمرة الملتهبة والمحترقة، أو سيف، يعني على حد السيف، يضع رجله على حد السيف، والجمرة تحرق والسيف يقطع، أو أخصف نعلي برجلي، وهذا مما يتعسر أن يخصف النعل بالرجل، يخيط النعل برجله. قال: أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، يعني يطأ على القبر ولو كان حافيا. ففيه تحريم وطأ القبور، فيه تحريم وطأ القبور والمشي فوقها، قبور المسلمين. قال: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني معناه الذي يقضي حاجته في وسط القبور كالذي يقضي حاجته وسط السوق والناس ينظرون إليه وهو يقضي حاجته. ففيه تحريم قضاء الحاجة، التبول أو التبرز في المقابر. وبعض الناس لجهلهم يجعل جدار المقبرة ستارة له ويدخل ويقضي حاجته، هذه جريمة، هذه مصيبة، وهذا محرم لا يجوز. وقضاء الحاجة أمام الناس في وسط السوق محرم، فيه إيذاء للأحياء وفيه تكشف من حيث النظر إليه، وهكذا أيضا يحرم فعله عند القبور. فكثير من الناس استهانوا بالمقابر مشيا عليها ورمي للقمائم فيها وصب البواليع عليها إلا من رحم الله. والبناء عليها إلى غير ذلك من أنواع الإهانات، وهذا كله محرم. إذن هذا الفصل شعور الأموات ببعض أحوال الأحياء مأخوذ من الأحاديث. لا تؤذي صاحب القبر، حين رآه على قبر. ولو ذكر أيضا الحديث الآخر أنه رآه متكئا على قبر، لو ينظر في عند أحمد، اكتب عندك عن التاسع والثمانين، لو تراجع ألفاظ الحديث في أصولها، وهل فيه أنه كان متكئا؟ هكذا قل، وهل فيه أنه كان متكئا؟ وفي حديث بشير كما سمعتم فيه أنه كان يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال: ويحك، ألقي سبتيتيك، يعني معناه اخلع عليه، فإنك تمشي بين القبور. وفي حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث أنس وعمر وأبي طلحة خمسة أحاديث فيما يتعلق بقليب بدر، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى المشركين بأسمائهم وأسماء آبائهم وخاطبهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فلما قيل له إنهم أموات قال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون، يعني هم يسمعون، ولكن هذا كما ذكر أهل العلم أنه ليس على إطلاقه. الأموات ليس على إطلاق أنهم يسمعون دائما، وإنما تعاد إليهم أرواحهم، فالله أعاد إليهم أرواحهم فأسمعهم. وحق طرق النعال رجعت إليه روحه من أجل السؤال في القبر فسمعت. ومسألة السلام على الأموات، هل يبلغون؟ لأنه جاء بلفظ الخطاب: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. فإما أنهم يبلغون أو أن الله يرد إليهم أرواحهم لرد السلام. لأنه جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا قد يأتي في حال الأنبياء في قبورهم، أي نعم، عن أبي هريرة رواه أبو داود. هو السابع والتسعون، ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أبو داود عن أبي هريرة. فإذا شيعت الجنازة أو ذهبت للسلام على الأموات، احرص ما استطعت ألا تمشي فوق القبور، وتحرى مكان القبر، اجتهد. وكون القبر يكون واضحا هذا أمر مطلوب وفيه مصالح، فيه مصالح، منها أن الميت يسلم من الأذى إن شاء الله، ومنها أن الحي يسلم من الإثم والوزر. فالأفضل أن يبقى القبر معروف وواضح المعالم بدون بناء، البناء لا يجوز، لا يبنى على القبر ولا يقصص، لأن هذا محرم وهذا محرم، ولكن التراب يحافظ عليه، ويجعل فوق التراب شيء من الحصبة مثل الخرسانة حتى يحافظ على معالم القبر، فلا يمشى عليه ولا يجلس عليه ولا يوطى ولا يتكى عليه. فكون القبر تضيع معالمه هذا مما يجعل الناس يمشون عليه، والله المستعان.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، وفي الفصل الثاني عشر شعور الأموات ببعض أحوال الأحياء. في الصفحة 89 وفي الحديث 89 عن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر، فقال: انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب هذا القبر. أخرجه أحمد وأبو نعيم في معرفة الصحابة، وابن الأثير في أسد الغابة، وابن عساكر في تاريخ دمشق. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح، رجاله ثقات. وفيه أن الميت يتأذى بمن جلس على قبره أو مشى على قبره أو اتكى على القبر، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى عمرو بن حزم على قبر قال له: ما سمعتم، انزل عن القبر، لا تؤذي صاحب هذا القبر. 90 عن بشير ابن الخصاصية رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبور المسلمين فقال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا 3 مرات، أي كررها 3، لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا، لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، فقال: يا صاحب السبتيتين ويحك، ألق سبتيتيك. فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع نعليه فرمى بهما. والحديث خرجه الطيالسي وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن أبي شيبة والطبراني والحاكم والبيهقي، كما في أحكام الجنائز للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وصحح الشيخ مقبل الوادي رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وفيه أن قبور المسلمين تكون مستقلة عن قبور المشركين، وهكذا أيضا قبور المشركين تكون مستقلة، لا يدفن الكافر في مقبرة المسلمين ولا يدفن المسلم في مقبرة الكفار. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقبرة المسلمين قال: لقد أدرك هؤلاء خيرا كثيرا. وذلك أن الله وفقهم للإسلام والإيمان وإقامة الدين، فلا شك أنهم أدركوا خيرا كثيرا. قالها 3 مرات من باب التوكيد. قال: فبينما هو يمشي إذ حانت منه نظرة، نظر إلى المقبرة، فإذا هو برجل يمشي بين القبور عليه نعلان، يمشي بينها وليس عليها، لأن المشي على القبر وإن كان حافيا يحرم، الذي يطأ فوق القبر. لكن هذا يتحاشى المشي فوق القبور ويمشي بينها في مفارق القبور، إلا أنه عنده نعلان لا يشبههما. فقال عليه الصلاة والسلام: يا صاحب السبتيتين ويحك، ألقي سبتيتيك، يعني معناه لا تؤذي الأموات بالمشي حول قبورهم بالنعال. قال: فنظر، فلما عرف الرجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلع عليه فرمى بهما، أي وصار يمشي بين القبور حافيا احتراما للأموات وحتى لا يؤذيهم. وجاء في بعض الأحاديث وقد مرت عليكم بعضها أن الأموات حين تعاد إليهم أرواحهم يسمعون قرع نعال المشيعين عند رجوعهم، فيجمع بين هذه الأحاديث أنه إذا كان هناك ضرورة للمشي بالنعال بين القبور بأنه لا بأس، حر شديد أو برد شديد أو شوك وهو لا يتحمل لا بأس إن شاء الله، ومن استطاع أن يحلع فهو أفضل لهذا الحديث. وكما نقول دائما إن حرمة الميت المسلم أعظم من حرمة الحي المسلم، حرمة الميت المسلم أعظم من حرمة الحي المسلم لهذه الأحاديث ولغيرها. لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثوبه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، مع أنك لو كنت في الطابق العلوي وهناك مسلمون تحتك في الطابق السفلي وأنت تجلس فوقهم فلا حرج عليك، لكن الأموات ما يجوز. هذا يدل على أن حرمة الميت المسلم أعظم من حرمة الحي المسلم. ثم يطل المشي كما عرفتم أنك تمشي في الطابق العلوي حافيا أو منفعلا وهناك مسلمون تحتك في الطابق الأرض في الطوابق التي أسفل منك ولا حرج عليك ذلك، ولا يجوز هذا مع الأموات أن تمشي فوق قبورهم لا حافيا ولا ممتعلا. وهكذا أيضا مسلمون جالسون أحياء أو قائمون أو متكئون وأنت تدور حولهم بنعليك لا حرج، لكن تدور حول القبر بنعله ما يجوز، تتكي على جدار بيت مسلم لا بأس، تتكي على قبر ما يجوز، لا تؤذي صاحب القبر. هذه الأدلة وغيرها تدل على أن حرمة الميت أعظم من حرمة الحي. والحديث 91 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أهل القليب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقيل له تدعو أمواتا؟ فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون. متفق عليه، ذكره البخاري في كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر. هذا القليب قليب بدر، بئر معطلة، ولما فرغوا من المعركة وقتل من قتل من المشركين وكان قتل المشركين 70 رجلا سحبوا إلى هذه القليل، سحبوا سحبا كما تسحب أي ميتة من الحيوانات، لأن الكافر ليس له حرمة، لا حرمة له، فألقوا بعضهم فوق بعض في هذه البئر. ولما انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من الإقامة 3 أيام في بدر، وكان إذا انتصر على قوم من المشركين أقام في تلك العرصة 3 أيام، ثم انتهت وشدوا رحالهم مروا عليهم، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأسمائهم وأسماء آبائهم، يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ أي من الخزي والعذاب. فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من النصر والتمكين والعزة. فقيل له إنهم أموات يعني ما يسمعون، فقال ما أنتم بأسمع منهم، ولكن لا يجيبون، يعني أن الله كما قال قتادة أحد رواة الحديث بأن الله رد إليهم أرواحهم فأسمعهم صوت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تبكيها لهم. والحديث 92 عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أهل القليل إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق. متفق عليه. ورواه مسلم عن أنس وعن عمر، وأخرجه الشيخان عن أبي طلحة، يعني جاء عن جمع من الصحابة. حديث القليب، قليب بدر، إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق، ولكن فات الأوان، لم يؤمنوا به في حياتهم الدنيوية، فعذبهم الله عز وجل على كفرهم وعلى شركهم وعلى تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى عنادهم، فلم يضروا إلا أنفسهم ولم يضروا الله شيئا ولم يضروا رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما ضروا أنفسهم. وهكذا أيضا كل من خالف الحق وعاند واتبع هواه لا يضر إلا نفسه. أخزاهم الله بالقتل في الدنيا، وأخزاهم بعذاب البرزخ، ويخزيهم بعذاب النار، فهم في خزي، في خزي أبد الآبدين. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله، فأبوا أن يقولوها، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. هم لهم آلهة يعبدونها، وأصنام وأوثان وأحجار يعبدونها من دون الله، فلماذا أبطل عليهم معبوداتهم المخلوقة، وقال أفرد الله بالعبادة، فالله واحد لا شريك له، فأبوا أن يقولوا الإسلام والتوحيد، كذبوا وعاندوا، وشجع بعضهم بعضا على العناد، فلم ينفعهم ذلك. والحديث 93 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحها الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب. لأن يجلس أحدكم على جمرة من النار ملتهبة مشتعلة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر، يعني الجلوس على القبور محرم. وهذا يدل على عظم حرمة القبر، فلا جلوس عليه ولا مشي عليه ولا مشي حوله بالنعال إلا حافيا، ولا صلاة إليه ولا صلاة عليه، ولا تقضي حاجتك بجانب القبر، كما في هذا الحديث 94 عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. أخرجه ابن ماجه وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع وفي صحيح الترغيب والترهيب، وقال في صحيح الترغيب والترهيب بإسناد جيد. لا تكتب عندك، وقال في صحيح الترغيب والترهيب إسناده جيد. وصحح الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، اكتب هذا عندك: وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين، وقوس مكان المجلد والصفحة إشارة إلى أن يوضع الرقم هنا. مرتضى ما جاء فقوله عليه الصلاة والسلام: لأن أمشي على جمرة، يعني معنى أنه يطأ عليها يطع عليها، يضع قدمه على الجمرة الملتهبة والمحترقة، أو سيف يعني على حد السيف، يضع رجله على حد السيف والجمرة تحرق والسيف يقطع، أو أخصف نعلي برجلي، وهذا مما يتأثر أن يخصف النعل بالرجل، يخيط النعل برجله. قال: أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم، يعني يطع القبر ولو كان حافيا. ففيه تحريم وطأ القبور، فيه تحريم وطأ القبور والمشي على فوقها، قبور المسلمين. قال: وما أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق، يعني معناه الذي يقضي حاجته في وسط القبور كالذي يقضي حاجته وسط السوق والناس ينظرون إليه وهو يقضي حاجته. ففيه تحريم قضاء الحاجة، التبول أو التبرز في المقابر. وبعض الناس لجهلهم يجعل جدار المقبرة ستارة له ويدخل ويقضي حاجته، هذه جريمة، هذه مصيبة، وهذا محرم لا يجوز. وقضاء الحاجة أمام الناس في وسط السوق محرم، فيه إيذاء للأحياء وفيه التكشف من حيث النظر إليه، وهكذا أيضا يحرم فعله عند القبور. فكثير من الناس استهانوا بالمقابر مشيا عليها ورمي للقمائم فيها وصب البواليع عليها إلا من رحم الله. والبناء عليها إلى غير ذلك من أنواع الإهانات، وهذا كله محرم. إذن هذا الفصل شعور الأموات ببعض أحوال الأحياء مأخوذ من الأحاديث. لا تؤذي صاحب القبر، حين رآه على قبر. ولو ذكر أيضا الحديث الآخر أنه رآه متكئا على قبر، لو ينظر في عند أحمد، اكتب عندك عن التاسع والثمانين، لو تراجع ألفاظ الحديث في أصولها، وهل فيه أنه كان متكئا هكذا؟ قل وهل فيه أنه كان متكئا؟ وفي حديث بشير كما سمعتم فيه أنه كان يمشي بين القبور وعليه نعلان، فقال: ويحك، ألقي سبتيتيك، يعني معناه اخلع نعليك، فإنك تمشي بين القبور. وفي حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة وحديث أنس وعمر وأبي طلحة خمسة أحاديث فيما يتعلق بقليب بدر وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نادى المشركين بأسمائهم وأسماء آبائهم وخاطبهم: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. فلما قيل له إنهم أموات قال: ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون، يعني هم يسمعون ولكن هذا كما ذكر أهل العلم أنه ليس على إطلاقه، الأموات ليس على إطلاقه أنهم يسمعون دائما، وإنما تعاد إليهم أرواحهم، فالله أعاد إليهم أرواحهم فأسمعهم. وحق طرق النعال رجعت إليه روحه من أجل السؤال في القبر فسمع. ومسألة السلام على الأموات هل يبلغون؟ لأنه جاء بلفظ الخطاب: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أنتم لنا فرط ونحن لكم تبع، أسأل الله لنا ولكم العافية. فإما أنهم يبلغون أو أن الله يرضي إليهم أرواحهم لرد السلام، لأنه جاء أيضا في حديث أبي هريرة عند أبي داود بإسناد حسن أنه قال عليه الصلاة والسلام، جاء في حديث عند أبي داود أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. هذا قد يأتي في حال الأنبياء في قبورهم، أين عن أبي هريرة رواه أبو داود، هو السابع والتسعون: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. أبو داود عن أبي هريرة. فإذا شيعت الجنازة أو ذهبت للسلام على الأموات احرص ما استطعت ألا تمشي فوق القبور، وتحرى مكان القبر، اجتهد. وكون القبر يكون واضحا هذا أمر مطلوب وفيه مصالح، فيه مصالح منها أن الميت يسلم من الأذى إن شاء الله، ومنها أن الحي يسلم من الإثم والوزر. فالأفضل أن يبقى القبر معروف وواضح المعالم بدون بناء، البناء لا يجوز، لا يبنى على القبر ولا يجصص، لأن هذا محرم وهذا محرم، ولكن التراب يحافظ عليه ويجعل فوق التراب شيء من الحصبة مثل الخرسانة حتى يحافظ على معالم القبر، فلا يمشى عليه ولا يجلس عليه ولا يوطى ولا يتكى عليه. فكون القبر تضيع معالمه هذا مما يجعل الناس يمشون عليه، والله المستعان.
قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.